شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا في المجلس السابق عن الداء ونزوله من السماء كنزول الدواء، وأنه لا يشترط أن يكون جهل الناس بمعرفة دواء الداء ألا يكون لهذا الداء دواء، بل إن لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. كما ذكرنا أنه إذا جهل الناس الداء فلا يحل لأحد أن يذهب لأهل الدجل والكذب والكهانة والشعوذة والسحر طلبا للسلامة والدواء، فإن الله تعالى نهى عن التداوي بمحرم، سواء كان مشروبا أو مقروءا، سواء كان حسا أو معنى. وعرفنا أن الجن عالم خلقه الله تبارك وتعالى وكلفه بعبادته، وأن الجن له قدرات على التشكل، ومنهم الذين يرحلون ويضعنون، ومنهم الذين يطيرون، ومنهم الذين يتشكلون على هيئة حيات أو كلاب أو غير ذلك. وعلمنا أن هذا الجن يصرع الإنسان ويؤذيه، وهذا الذي سنبدأ في التفصيل عنه في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. السماوات والأرض فيها عوالم كثيرة، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الطير وعالم الذر وعالم النبات، عوالم كثيرة لا يمكن بحال من الأحوال أن نحصرها. أمم أمثالنا كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ولا يعقل بحال من الأحوال أن نقول أننا بمعزل عن هذه العوالم، بل ما من عالم من هذه العوالم إلا ونتأثر به ويتأثر بنا، ننفعل به وينفعل بنا، بيننا وبينه علاقة، بيننا وبينه علاقة. ومن أكثر هذه العوالم تأثيرا وتأثرا بنا عالم الجن. عالم الجن من أكثر هذه العوالم تعاملا بيننا وبينه من قديم الزمان، وكذلك عالم الملائكة بيننا وبينه تعامل كذلك، ولكن التعامل مقصور على الأنبياء والمرسلين وتأييد بعض الصالحين ونصر المؤمنين، وإلا فعالم الملائكة أيضا مستور لا يرى بالعين، لا يرى على هيئته بالعين، فإن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. والجن والملائكة يتشكلون أيضا. ألم تروا إلى جبريل عليه الصلاة والسلام حينما ظهر لمريم عليها السلام في صورة بشر سوية؟ قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهو عليه الصلاة والسلام يتمثل بشرا سويا أيضا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليه وهو بين أصحابه شديدة ثيابه بياضا، شديد شعره سوادا، اخترق المجلس حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأمارتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انطلق سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الملائكة إذا تشكلوا إنما يتشكلون في أحسن الصور وأجملها، أما الجن فغالبا ما يتشكلون في صور الحيات والكلاب والحشرات وغير ذلك مما يعني يكون في مرتبة أدنى ويخوف بني آدم بهذه الصور. عالم الجن عالم مستور، ولذا يبحث الإنسان بكل جهده للوصول إليه. وسمعنا أن بعض الشباب كان في رحلة في صحراء يعني قامت عليهم عاصفة أو يعني سقط عليهم مطر، فدخلوا غارا أو مغارة، ويعني إذا بهذا الشباب أحدهم يصاب فيقع على الأرض، ثم يدخل أصحابه لينقذوه، ويستعمل أحدهم كاميرته كيعني وسيلة من وسائل الإضاءة ليرى صاحبه، فاستعمل الفلاش بتاع الكاميرا، ثم بعد ذلك أنقذوا صاحبهم وأخذوه، وجده قد مات، وهو يقلب صاحب الكاميرا في كاميرته ويطبع الصور. خرجت صورة عجيبة غريبة لكائن صغير الجسم دقيق الجسم، جسمه كله شعر، له ذيل قبيح المنظر، فقالوا أن هذه صورة الجني، صورة جني كان موجود في الكهف. والله أعلم بصحة هذه الصورة، هي مختلقة هي حقيقة، هل هي صورة الجن فعلا وكان متمثلا في هذه الصورة أم صورة حقيقية؟ كل هذا لا يعنينا، لكن الإنسان شغوف بمعرفة هيئة الجن، وإلا فالصورة المتصورة داخل ذهن الإنسان أن هيئة الجن أو هيئة الشيطان هيئة قبيحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل أحدكم علي ورأسه كرأس شيطان. وإنما قال ذلك لما دخل عليه رجل وقد يعني غير مهذب الشعر، رف الثياب، طفر الهيئة وقبيح الهيئة، فقال صلى الله عليه وسلم عنه أنه إيه؟ أن هذه الهيئة إنما تشبه هيئة الشيطان، فالشيطان هيئته قبيحة. قد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أيضا عن شجرة الزقوم أنها تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فيها الشوك لا فيها ثمر، ممتلئة بالأشواك ليست فيها ثمار، وهي ملتهبة تنبت في النار عياذا بالله. المقصود أن الإنسان
يبحث وينبش دائما عن عالم الجن، يريد أن يعرف ماهيته، ما شكله، ما كذا ما كذا. وتدخل الإنسان بعقله السفسطائي التصوري الخيالي فتكلم كثيرا عن الجن. ولكننا نحن مأمورون أن نلتزم بما جاء في الكتاب والسنة عن عالم الجن وعالم الملائكة وعالم الشياطين. وبنتوقف عند نقطة هامة جدا في مسألة الجن، وأنه هل هناك تأثير من عالم الجن في عالم الإنس، وإلى أي حد وإلى أي مدى هذا التأثير؟ تأثير الجن في الإنس تأثير كبير جدا، ولذا ذكر المولى عز وجل في كتابه الكريم قال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها. الآية. فطائفة كبيرة من عالم الجن وكذلك من عالم الإنس حدث بينهما تعاون واستمتاع واستكثار وأخذ وعطاء، وهؤلاء لهم حساب عظيم يوم القيامة. طائفة أيضا من الإنس، نوع من أنواع الاستمتاع، أنهم كانوا إذا نزلوا واديا أو مكانا مخيفا أو دارا مهجورة كانوا يستعيذون بكبراء الجن الساكن في هذا المكان، كما يقول مثلا الجهال من الناس دخلوا بيت جديد أو بيت مهجور أو بيت مخيف أو مظلم، قول دستور يا سيادي، وهو لا يدري أن بهذه الكلمة إنما هو يستعيذ بالجن ويستغيث بالجن من دون الله. كما كان العربي القديم إذا نزل واديا وخاف على دوابه وأهله ومتاعه كان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، من سفهاء قومي. فكان يتلاعب الجن بهذا العربي تلاعب الصبيان بالكرة، يتضحكون بسبب أنه استعاذ بهم، لأن الجن يعلمون أنهم أدنى مرتبة من الإنس وأن الإنس أقوى منهم وأكثر قربا إلى الطاعة وإلى الله منهم. فلما يروا الإنسي يذل لهم ويستغيث بهم ويستعين بهم ينتشوا وينتفخوا ويبدأوا في زيادة إرهاقه وإرزادة زيادة خوفه. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. استرضاء الجن موجود عندنا أيضا، إذا سقط طفل صغير أو طفلة ومم تقول له إيه: أمختك أحسن منك، أختك أحسن منك، أخوك أحسن منك، يقصدون بذلك أن لكل ذكر من الإنس أنثى من الجن أخت له أو قريب له، والعكس بالعكس، كل أنثى لها ذكر من الجن. فالعين لما يقع بيقع على أخته، ولا الواد لما يقع على إيه؟ أخته، والبنت لما تقع على أخوها. فأنت تقول له إيه عشان تسترد الجن؟ تقول له: أم أختك، يعني الجنية أحسن إيه؟ أحسن منك. وكذلك تقول له: أخوك أحسن إيه منك. فهذا كلام فيه استرضاء للجن ونوع عبادة للجن، والجن يفرح بهذا وينتشي وينتفخ ويتكبر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر في طريق فقابله رجل دقيق الساقين دقيق الساعدين قليل الجسم، قال: تصارعني يا عمر؟ قال: أصارعه. فصرعه عمر مرة واثنين وثلاث، وبعدين يعني مسكه كده من ايده وبقول له: يعني من أنت؟ فذكر له أنه جني. فقال له: أأنت أضعفهم؟ أنت أضعف واحد فيهم؟ قال له: لا، إنما أنا من أقواهم. ما أنا من أقواهم. فالجن في ضعف وذل، فلما يجد الإنس يستعين به ويستعيذ به ينتشي وينتفخ ويتكبر. الجن يؤذي الإنس، قال صلى الله عليه وسلم: الطاعون واخذوا إخوانكم الجن، جعله الله شهادة لكم. مرض الطاعون يعني واخذ إخوانكم الجن. والحديث ده هو اللي جعل الإمام محمد عبده يقول إن الجن هو عالم الميكروبات والفيروسات والبكتيريا. ألا ترى إلى قول الرسول: الطاعون واخذ إخوانكم الجن، وأنه لا يرى بالعين المجردة. وأنه طبعا هذا الكلام يعني تفسير معتزلي عقلاني يريد أن يصرف النص عن ظاهره وعن حقيقته، والحقيقة أن الجن عالم مخلوق ومكلف بعبادة الله. والجن يصيب الإنسان بأمراض كالطاعون، وفي رواية الطعن والطاعون، الطعن والطاعون. وكذلك الجن يصرع الإنسان، أقصد الإنسان العاصي للإنسان المؤمن، هذا بخلاف المجاهدة. فنقول مثلا في صرع الجن للإنسان العاصي قول المولى عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هؤلاء الربويون إن لم يكن في أجسادهم شياطين في الدنيا، فإنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة يتخبطون ويتمايلون كالمجانين كمن مسه الشيطان، علامة على أنه أكل ربا، لأن كل واحد يحشر يوم القيامة بعلامة تميزه بعمله السيء أو عمله الصالح، كما يحشر المؤذنون يوم القيامة أطول أعناقا. ناس تشوف كده رقبتهم عالية جدا وطويلة جدا، ايه دول؟ يقولك دول المؤذنين. شهداء يحشروا يوم القيامة وفي على أيديهم دماءهم وجراحهم تثغب دما كما هي، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهكذا كل طائفة تحشر وكل إنسان يحشر بعمله بهيئة يعرفه الناس. المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر على هيئة البشر، يطؤهم الناس من الخزي والذل. يبقى شكل إنسان بس يعني قد إيه؟ قد النملة، قد النملة، مش عقلة الإصبع بقى زي ما بيقول، قد النملة. والناس تمشي وتدوس عليهم، تسمع اللي تحت رجلك اللي بيصوت ويصرخ، تبص ما انتش شايف حاجة. مين ده؟ قال لك ده احد المتكبرين، لما كان منتفخا منتفشا في الدنيا ظالما يدوس على عباد الله، جعل يوم القيامة جزاؤه من جنس عمله ولا يدخل الجنة. وهكذا فالعاصي، العاصي يصرعه الجن، كل صاحب معصية يصرعه الجن، إما أن يكون صرعا حقيقيا وإما أن يكون صرعا مجازيا، صرعا ناتجا من تلبس الشيطان بهذا الإنسان أو من مسه من الخارج. أما الطائع ربما يأتيك واحد وهو مصلي وصائم وتالي القرآن ويقول لك أنا بيمس أو إني أصرع، هذا الإنسان إن كان حقا مطيعا فإن الصرع أو المصارع التي بينه وبين الشيطان ليست من قبيل الجزاء على معصية هو فيه، ولكن هذه من قبيل المجاهدة. وقال الله في شأنها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فما منا من أحد إلا ومعه قرينه من الجن يأمره بالشر يوسوس له بكل شر. ألا ترى إلى نفسك تارة تأمرك بالسوء وتارة يأمرك الشيطان بالسوء، نفس أمارة بالسوء وقرين يأمر بالسوء وهوى، كل هؤلاء أعداء لك. فهذا القرين الذي يأمرك بالسوء هو معك، هذا نوع ابتلاء لك من الله تبارك وتعالى. زد على ذلك من الممكن أن يكون على هيئة مس أو هيئة صرع أو ما شبه ذلك، ولكن العاصي يكون له جزاء والطائع يكون له بلاء. هذه المسألة، مسألة صرع الجن للإنس، أثارت جدلا عظيما في الماضي والحاضر. هناك من الناس من ينكرون الجن مطلقا، وهناك من يثبتون وجودهم، وممن يثبتون وجودهم ينكرون أذاه للإنس، وهناك من يثبتون وجودهم أن وجودهم كان فقط في زمن الرسالة، بعد كده مش موجودين. طبعا كلام كله لا دليل عليه. وهناك من يثبتون وجودهم وصرعهم للإنسان يقولون أنه يصرعه من الخارج كصرع الوسوسة والطعن وغير ذلك، أما أن يدخل في جسمه فهذا بعيد جدا. يقولون لأن هناك فريق ممن ترسموا العلم وتزيوا بزي العلماء ينكرون دخول الجني بدل الإنس، ويقولون أنه ليس في القرآن آية واحدة تدل على هذا الصرع وعلى هذا الدخول، ويقولون أيضا أن هذا لا يتفق مع العقل، إزاي يخش جسم في جسم؟ ويقولون أيضا كيف يدخل جسم ناري في جسم طيني؟ كل هذا الكلام كلام سوفسطائي عقلان لا دليل عليه. كم من أمر خفي عنا وهو واقع، مش كل ما يخفى عليك يبقى غير موجود. جهلك بالشيء لا يعني أن هذا الشيء غير موجود، وعدم رؤيتك للشيء لا يدل أيضا على أن هذا الشيء غير موجود. وإلا فالعلم الحديث اليوم توصل إلى أشياء موجودة في الكون لا نراها بالعين المجردة أبدا، لا نقدر على رؤيتها أو النظر إليها بالعين المجردة. وهذا يعني أنه يجب أن نتريث قليلا قبل أن ننكر وننظر في الأمر. نحن نستدل دائما على كل أمر من الأمور بالكتاب والسنة وأقوال سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين، كما نستدل بالواقع الملموس، فلا يمكن بحال من الأحوال أن ننكر الواقع. نعم، أولا قول المولى عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من بلاغة القرآن أنه يحدث القوم بما يعرفون، فلولا أن العرب يعرفون المس الشيطاني والتخبط الشيطاني والجنون ما قال الله هذا، بل إنهم كانوا إذا أرادوا أن يدفعوا قول أحد أو لا يأتمروا بأمر أحد كانوا يقولون عنه إيه؟ ساحر أو مجنون، حتى يخرجوا من مسألة الإيه؟ اتباعه أو طاعته. فلما يقول مولى عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إذن هو يحدثهم عن صورة وهيئة يعرفونها، إن الممسوس ده كيف يتخبطه الشيطان وكيف يصرعه الشيطان، طارة يقوم وطارة يقع، طارة يميل يسرة وطارة يميل يمنة. هذا صرع الجن للإنس وهو معروف عندهم. انظر ماذا قال الأئمة الأعلام. قال الإمام القرطبي: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، يعني أمراض نفسية فقط وعصبية، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. هذا كلام الحافظ الإمام القرطبي، يعني إذن بيثبت بكلامه ده إن الآية دليل قطعي على أن الشيطان يمس الإنسان، وأن الشيطان يصرع الإنسان، وأن الشيطان يدخل جسم الإنسان. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انقلب يوصل السيدة صفية زوجه، راحت له في المسجد، وبعد كده وهي ماشية خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد وكان معتكفا ليوصلها إلى بيته، وكانت تسكن في بيت أسامة بن زيد. فخرج معها، وإذا وهو في الطريق يمر به صحابيان، أو يرى صحابيين على مقربة في ناصية الطريق، فلما يروه يختبئ أو يلتفت أو يسرع، فيقول صلى الله عليه وسلم على رسلكما، تعال إنها صفية زوجتي. فقالوا أفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري مجرى الدم، إني خشيت عليكما أن تهلكا، يعني خاف أن يتبع وساوس الشيطان فيؤدي بهم هذا إلى الهلكة، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يدخل جسم الإنسان ويسير في نفس مسلك الايه الدم بتاعه. ولذلك المصروع، مصروع حقيقة من الجن، يجد جسمه مثلا يحدث فجأة كده فيه تنميل في رجله اليمين وإيده اليمين، رجله الشمال وإيده الشمال، في جسم كله، في دماغه، في رجليه، وإذا ما نطق الجني على لسانه يقول أنه في رجله، أنه في رأسه، أنه الذي يحدث هذه الحركة. هذا التنميل هو نوع من أنواع حركة الجن داخل مجاري الدم في جسم الإنسان، بينمل هذا المكان. وطبعا بعض الناس الذين قاسوا برضو الأمر بالعقل، هم عشان يخرج الجن يقرأ على المصروع ويجيب دبوسهم يقعد ايه يشكوا في صباعه الصغير ولا صباعه الكبير ولا صباع رجله الصغير ولا صباع رجله الكبير، عشان قال يخرج الجني مع الدم. طب هو لما دخل سيرت له شويه دم الاول بعدين دخل منه؟ ابدا، هذا كلام غير سليم. وبعدين الجن يضحك عليه ويقول له ايه، يقول له ما اخرج من عينه، هخرج من عينه، يقول له اوعى تخرج من عينه عشان يخرجها. كلام خايف. خرج من عينه، خرج من رجله، خرج من مناخيره، خرج من ودنه، لا يؤذيها، لا يؤذيها، هذا كلام بعيد تماما. ولا يعرف الذي يتعاطاه شيئا عن عالم الجن، ولا يعرف شيئا عن أدلة في الكتاب والسنة عن هذه المسائل. حافظ ابن كثير أيضا يقول في هذه الآية، آية آكل الربا، الذين يأكلون الربا أي لا يقومون إلا كما يقوم المصروع حالة صرعه وتخبط الشيطان له. قال الإمام الطبري: لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويعني بذلك يتخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي يتخبطه فيصرعه من المس، يعني من الجنون، أي من مس إيه؟ الجن. الجنون جمع جن. واحد يقول لك الله المس اللي انت بتتكلم عنه ده مس خارجي، كما كتب صاحب كتاب استحالة دخول الجني بدن الانسي، عامل الاخ رسالة كده ومسميها ايه البداية، كتاب كده ولسه بقى شد كتب كمان بعديه، وخبط خبط عشواء فيه وكذب على الله ورسوله وضعف احاديث صحيحة ورد احاديث يعني اتفقت الأمة على قبولها، وأول آيات القرآن الكريم، وزعم أنه أراد بذلك الوصول إلى الحق، وبعت رسالة للشيخ الألباني الله يرحمه يقول له إيه رأيك فيها. طبعا لما يقول له إيه رأيك فيها يبقى لازم إيه يسمع ويطيع للشيخ الألباني. الشيخ الألباني قال له هذا باطل وهذا ضلال وهذا وهذا وهذا، الأخ واعتبر بهذا ولم ينشر رد الشيخ عليه ولم يتقبل منه كلمة، دل على أنه صاحب كبر وصاحب رأي فاسد معتزلي عقلاني يعني منحرف عن الكتاب والسنة. هو بيقول بقى ده بس خارجي، الشيطان يمس الإنسان من الخارج بس، إنما يخش اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، يعني كل ما يصلي يجيله كده حالة في الشف الصلاة ما يعرفش صلى ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أرى ولا ما أراش ولا ركع ولا سجد ولا ما سجدش ولا راح على طول ايه رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أبي العاص نداه. قال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان. ذاك الشيطان أي الذي صنع بك هذا شيطان، أدنه قرب مني. قال فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال فضرب صدري بيده صلى الله عليه وسلم وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله، ففعل ذلك 3 مرات. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي العاص الحق بعملك. قال ابن أبي العاص فلم أجد ذلك بعد ذلك، وما من آية أردت أن أذكرها أو أحببت أن أذكرها إلا ذكرتها. يعني ذهب عنه هذا النسيان وهذا التوهام الذي يكون فيه الصلاة فلا يدري كم صلى. هذا حديث. أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد السادس، القسم الثاني منها، المجلد السادس طلع على مجلدين، القسم الثاني منها صفحة 1002، يقول الشيخ الألباني تعليقا على هذا الحديث السابق هو حديث عثمان بن أبي العاص: وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان. وكلمة قد دي نقف عندها، عشان مش كل واحد يسرح في الصلاة أو ينسى مرة أو مرتين أو ثلاثة أو ينسى القرآن عشان ما بيراجعش يوم يقول إيه أنا فيا شيطان بينسيني ويخليني ما أعرفش صليت قد إيه. لا، فقد دي تقول لك إيه؟ تقول لك لازم الأول تاخد الأسباب الصح. إن هذا القرآن لهو أشد تفلتا من العير في عقالها، فتعاهدوا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من العير في عقالها. واحد حفظ القرآن من 10 سنين وما بيرجعش، مرة يرجع سورة مرة يرجع سورتين مرة ما يرجعش، مرة يختم القرآن في شهر مرة يختمه في أسبوع مرة يختمه في سنة وما بيرجعش، مؤكد لازم ينسى. اي واحد طالب علم دنياوي حتى ما بيذاكرش هيخش الامتحان مش هيفتكر حاجه. طالب مذاكر ماده الرياضه كلها في اول شهر من السنه وتنه لحد اخر السنه، قال ايه ده انا مخلصها الماده دي، جه اخر يوم في السنه قال لما راجعها راجع على ايه ده انا مذاكرها كويس جدا، دخل الامتحان يفتكر حاجه مش هيفتكر حاجه، ولو تذكر سيتذكر بعض الاشياء وسينسى الكثير الكثير الكثير. اذا لما واحد يكون حافظ القران وما بيراجعش وبعدين ينسى ما يقولش بقى ده شيطان، انت اللي مقصر. واحد بيدخل الصلاه لا خشوع ولا خضوع ولا تواضع لله تبارك وتعالى ولا تفكر فيما يقرا، وكل ما يخش الصلاه يفكر مره في الوليه، يفكر مره في العيال، يفكر في الشغل، في المحل، في اللي راح، في الفلوس اللي عليه، لازم هينسى كم صلى. لكنه إذا خشع في الصلاة وعلم أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها وجاهد وساوس الشيطان في الصلاة، لا شك أنه سيخرج من صلاته إما بعشرها أو بتسعها أو بثمنها أو بسبعها أو بسدسها أو بخمسها أو بربعها أو بثلثها أو بنصفها. هذا حال الناس في الصلاة، فيش حد بيخرج من صلاته أكثر من نصها، لأن فيه مجاهدة مستمرة بينك وبين الشيطان، لأنه ما من أحد منا إلا ومعه قرينه من الجن. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أعان رسول الله على قرينه من الجن، ف فأسلم هذا الجني فلا يأمر رسول الله إلا بخير، بمعنى لا يدله إلا على الخير ولا يوجهه إلا للخير. فإذا أنت مع قرينك يبقى أنت لازم تكون في حال مجاهدة، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وفي الصلاة أكثر وأكثر. إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، يجري ويزرط عشان إيه؟ حتى لا يسمع الأذان. فإذا ما انتهى المؤذن من أذانه أقبل، يجي الشيطان تاني. فإذا ثوب بالصلاة، أقيمت الصلاة يعني، أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا انتهى التثويب جاء الشيطان فيدخل في الصف ويقول لكل واحد اذكر كذا اذكر كذا مما كان لا يذكره في حاله قبل الصلاة. يبقى اذا مس الشيطان لبعض المصلين فيجعله لا يدري كم صلى وينسى القرآن الى اخره، هذا محدود بالبعض، وإلا فالنسيان ملازم للإنسان، وما سمي الإنسان إلا نسيه، النسيان ملازم لمن لم يراجع القرآن، النسيان في الصلاة ملازم لمن لم يخشع في الصلاة ويحضر قلبه بين يدي ربي في الصلاة. الشيخ الألباني يقول في الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا، وفي ذلك أحاديث كثيرة. يقول وقد كنت خرجت أحدها فيما تقدم برقم 485، ده في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة، 485 ده في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة، من حديث يعلى ابن مرة قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت منه شيئا عجيبا، قالوا له وما رأيت؟ فكان فيما قال وأتته امرأة فقالت يا رسول الله إن ابني هذا به لمم، لمم يعني صرع يعني جنون يعني مس، إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين، بقاله 7 سنين إيه؟ ممسوس، يأخذه كل يوم مرتين، يصرع كل يوم إيه؟ مرتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه، الربيع يعني، فأخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه أمامه على الرحل وش في وش، ثم فغر فاه فتح بؤ، ثم تفل في فاه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. في رواية اخسأ عدو الله أنا رسول الله، وفي رواية قال الصحابي هذا يعلى بن مرة فرأينا مثل الجرو يخرج من الغلام، يخرج من بؤه ويجري حاجة زي الايه؟ زي الفار كده، زي الجرو الكلب الصغير يعني، زي الجرو الكلب الصغير يخرج منه ويجري. وذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنه يقول أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الجنية يدخل في بدن المصروع، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس. ده الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري الذي تاب من مذهبه الأشعري والتزم مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وألف كتابه مقالات الإسلاميين وكتابه الإبانة الذي وضع فيه مذهب أهل السنة والجماعة الحق، وكان من مذهبهم والذي كان يعتقده أن أهل السنة والجماعة يقولون أن الشيطان أو الجني يدخل بدن المصروع فيصرعه. قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي إن أقواما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنس، فقال الإمام أحمد يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه، يعني هذا المصروع إذا ما صرعه الجني فإنه يتكلم على لسانه. وبرضه إن شاء الله في الطريق كده هنبين أن هناك بعض الأمراض النفسية والعصبية اللي بيسموها انفصام الشخصية بيحدث فيها ما يشبه حالة الصرع الجني والكلام من هذا الشخص اللي عنده انفصام في الشخصية فيتكلم بشخصية إنسان آخر ويتعامل مع الناس بشخصية إنسان آخر ليس هو الإنسان، وهذا مرض نفسي عصابي لا علاقة له بالجن. ولذا بنقول الذي يدخل في هذا المجال ولا يعرف الأمراض الطبية التي تصيب الإنسان وتشبه بل ربما تتطابق مع الأمراض بسبب المس والصرع فإنه يخبط خبط عشواء ويؤذي الناس من حيث أنه يزعم أنه يصلح أحوالهم أو يشفيهم بإذن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجود الجن ثابت بالقرآن والسنة واتفاق سلف الأمة، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة، وهو أمر مشهود محسوس لمن تدبر يدخل في المشروع ويتكلم بكلام لا يعرفه يعني المشروع بل ولا يدري به، بل ويضرب يعني المشروع ضربا لو ضربه جمل لمات ولا يحس به المشروع ولا يحس به المشروع. طبعا الجملة دي خدها بعض المعالجين وكل واحد داخل عليهم اطلع يا ابني مش عارف ايه ويشيل ويضرب ويرزع فيه وهو مسكين جاهل لا يعرف الفرق بين صرع الصرع من الاخلاط الرديئة او صرع الجن، لا يعرف الفرق بين الامراض النفسية والعصابية او الامراض الايه الجنية لا يعرف، وكل واحد يخش له دب يضرب يضرب يضرب، وهذا اسلوب لا شك يعني اسلوب خاطئ. وكان يعني عند الاقدمين امام احمد والامام ابن تيمية وغيرهم كانت الطب مش متقدم قوي، وربنا سبحانه وتعالى بيعطي الناس من العلم والقدرة على العلاج على قدر ما عندهم من علم، فكان الطب محدود وعلاجهم للجن او لصرع الجني ايضا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، وكانوا فعلا اذا ضربوا مصروع ان يكون مصروع فعلا من الجن، مش كل واحد يخش لك تضربه، يبقى مثلا عنده وسوسة يقوم نزل فيه ضرب، عنده صرع نزل فيه ضرب، مس نزل فيه ضرب، عنده حالة نفسية وحالة عصابية ينزل فيه ضرب. وطبعا قرينا كتير قوي الناس اللي ماتوا والناس اللي اصيبوا بعهات بسبب هذا الايه الضرب من هؤلاء الدجاجلة الجهلة. يستدل الامام ابن تيمية على صرع الجن للانس ودخوله في بدنه بقوله تعالى: يتخبطه الشيطان من المس، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. قال: وغير ذلك يعني من الأدلة يصدق هذا. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن عدوان الجن على الإنس أن الجني يصرع الإنسي فيطرحه يعني أرضا ويدعه يضطرب حتى يغمى عليه، وربما قاده إلى ما فيه هلاكه من إلقائه في حفرة أو من ماء يغرقه أو من في نار تحرقه أو من شاهق يقتله. وقد شبه الله تعالى آكل الربا عند قيامهم من قبورهم بالمصروع الذي يتخبطه الشيطان، قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن جرير رحمه الله: وهو الذي يتخبطه فيصرعه. وقال ابن كثير رحمه الله: إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. قال الإمام البغوي رحمه الله: يتخبطه الشيطان أي يصرعه، ومعناه أن آكل الربا يبعث يوم القيامة كمثل المصروع. وطبعا احنا قلنا القرآن يحدث الناس ايه بما يعرفون، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الأصل الخطيب والمعلم يكلم الناس على قد فهمهم، فما بالك برب العالمين؟ هل يكلم الله الناس في قرآنه بكلام لا يعرفون له أصلا ولا يعرفون له معنى؟ هذا بعيد. روى الإمام أحمد في مسنده عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج عدو الله، أنا رسول الله. قال: فبرأ فأهدت له كبشين. المرأة أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كبشين وشيئا من أقط وسمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يعلى، خذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر. وإسناده ثقات، وله طرق قال عنها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: هذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى ابن مرة رضي الله عنه حدث بهذه القصة في الجملة. من فتاوى اللجنة الدائمة، كل ده بنسوق الأدلة على صرع الجني للإيه؟ للإنسي ودخوله في بدنه، لأن احنا قلنا في ناس بينكروا هذا الكلام. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية جاء فيها ما يلي: سؤال: يمرض الإنسان فيصبح يتكلم بكلام غير عادي فيقول الناس أنه ممسوس بجن، هل هذا صحيح أم لا؟ ويأتون بحافظ القرآن فيقرأ عليه حتى يرجع إلى حالته العادية، وكذلك في الزفاف يربطون العريس بقراءة خاصة لا يستطيع أن يجامع زوجته أثناء دخوله، هل هذا صحيح أم لا؟ فأجابت اللجنة: الجن صنف من مخلوقات الله ورد ذكرهم في القرآن والسنة، وهم مكلفون، مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار، ومس الجن للإنس أمر معلوم من الواقع، وتستعمل للعلاج من مسه الأدوية الشرعية من الدعاء والقراءة عليه بشيء من القرآن. أما قراءة شيء ليلة الزواج بحيث يكون العريس مربوطا عن زوجته ليلة الزفاف أو عند العقد فلا يجامعها، فهذا نوع من السحر، والسحر محرم لا يجوز تعاطيه، وقد ثبت النهي عن تعاطيه في القرآن والسنة، وأن حد الساحر القتل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللجنة مكونة من الشيخ عبد الله بن قعود، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جميعا. وقد سئل أيضا الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف هذا السؤال، كان رئيس لجنة الفتوى سابقا يعني، سئل هذا السؤال من امرأة تقول: لي طفل تنتابه أحيانا حالة عصبية ويتشنج ثم يفيق، قيل لي اقرأي عليه قرآنا ليحفظه الله من هذا الصرع، فهل هذا صحيح؟ فأجاب الشيخ رحمه الله حفظه الله الشيخ عطية صقر يقول: هناك أمراض عصبية ترجع إلى مؤثرات جسمية أو نفسية يعرفها الأطباء بالفحص ويعالجون مصدرها بالعقاقير والأدوية الحديثة أو الوسائل الأخرى التي يعرفها أهل الذكر، يعني أهل الطب يعني، ولا بد من عرض المريض عليهم أولا، فإن شفي فبها ونعمت، وإلا كان الصرع له مصدر آخر، وهذا المصدر الآخر يشكك فيه كثير من الناس، وإن كانت الأحوال النفسية والروحية حقيقة واقعة لا مجال للشك فيها ولها مدارسها المتخصصة الآن. وقد تحدث ابن القيم في كتابه زاد المعاد عن الصرع فقال: الصرع صرعان، صرع من الأرواح الأرضية الخبيثة، وصرع من الأخلاط الرديئة، والثاني يعني الأخلاط الرديئة هو الذي يتكلم فيه الأطباء سببه وعلاجه، وأما صرع الأرواح يقصد أئمة الفلاسفة وعقلاء الفلاسفة يعترفون به، بل وأئمة وعقلاء الملل السابق كاليهود والنصارى وغير ذلك من الملل الأرضية أيضا يعترفون بوجود الجن ويعالجون مرضاهم منه بتعاويذ عندهم وأوراد يعني شيطانية يخرجون الجن من بدنه المصروع به. يقول: أما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعون، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فيدفع آثارها وتعارض أفعالها وتبطله. ثم قال ابن القيم أيضا: لا ينكر هذا النوع من الصرع إلا من ليس له حظ وافر من معرفة الأسرار الروحية، وأورد بعض الحوادث التي حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر قوة الروح وصدق العزيمة في علاجها، وأفاض في النعي على من ينكرون ذلك. خلي بالك كلمة الأرواح والروح، اوعى تظن ان الجن عبارة عن روح، انما هذا من باب الايه الاطلاقات او الالفاظ التي انتشرت بين الناس، وكان اول من اطلقها الفلاسفة، فزعموا ان الجن ارواح. لكن المقصود به في كلام الشيخ الارواح الخبيثة، المقصود بها ايه؟ الجن حقيقة وليس روح الجن، وإلا فالجن روح وبدن، كان ان الانس روح وبدن ايضا، فالانس روح وبدن، اصل الانس طين استحال او تحول اليه لحم وعظم وعصب كما ترى نفسك ويراك الاخرون، وكذلك الجن اصله ايه؟ من نار، ثم استحال الى جسم خفيف لطيف شفاف له القدرة على الحركة والتشكل والانتقال. فكلمة الارواح اوعى تفهمها على ان الجن ايه؟ روح فقط. يقول: فلا ينبغي ان ننكر ما نجهل، فالعالم مملوء بالاسرار، وقد بدأ العلم يكتشف بعضها، وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة للدجل والشعوذة واستغلال جهل الناس أو سذاجتهم، فلنلجأ إلى الوسائل المادية أولا، وهي كثيرة وسهلة التناول، فإن عجز المخلوق فلنتوجه إلى الخالق بالإيمان به وصدق الاستغاثة به والثقة به. طبعا إن عجز المخلوق نتوجه إلى الخالق بالإيمان به، احنا في كل الحالات بنتوجه للخالق، يعني قبل ما نروح للدكتور بروح للدكتور وعارف الشفاء بيدي من؟ بيدي الله، وبستغيث بالله تعالى، وبتخذ هذا الطبيب ما هو الا سبب فقط، فان كان يعني اجر الله على يديه الشفاء فبها ونعمة، والا فالشافي هو الله. وان عجز الاطباء فلا يعني ذلك انه لا شفاء، وان عجز الاطباء فلا يعني ان الله تبارك وتعالى لا يشفي، بل سبحانه وتعالى يشفي، ولكن ربما يترك هذا ابتلاء، وربما يترك هذا رفعة في درجاته، وربما يترك هذا تكفيرا لسيئاته. فلا تعجل على ربك ولا تعجل على نفسك. كما ان الشيخ هنا بيقول الاول لازم نروح ايه للطب، وبعد كده نلجأ الى الايات والتعاويذ والاذكار. ذكر الامام ابن حجر العسقلاني في المجلد العاشر من فتح الباري في كتاب الطب، ذكر فيه ان الاصل اللجوء فورا الى الاذكار، وده فعلا هو ده الاصل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما السيده عائشه قالت له ورأسا، فقال صلى الله عليه وسلم بل انا ورأسا، ثم قال لا يا عائشة إذا آلمك شيء من جسدك فضعي يدك اليمنى عليه وقولي بسم الله ثلاثا، يعني بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قولي أعوذ بعزة الله وقدرته، وفي رواية وسطوته، من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات، فإنه يذهب ما تجدي أو يذهب ما تجدي. بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته وسطوته، من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير واحد أن يضع يده على ما يألمه من جسد وقرأ قل والله أحد، ويقول مثلا، ويقول أيضا بسم الله رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وهذا الملدوغ الذي تفل النبي صلى الله عليه وسلم على تربة الأرض على التراب، ثم أخذ بعضا من التراب وفيه هذا الريق، ووضعه على موضع لدغ هذا الرجل، وقال بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بسم الله ربنا، فقام اللديغ وكأنما نشط من عقار. وأيضا الرواية التي جاءت أن جبريل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين حسد الله يشفيك، إلى غير ذلك من الأذكار. فالأصل أول ما تتعب اذكر الله، اذكر الله أولا، وادعو الله تبارك وتعالى أولا، وضع ما يدك اليمنى على ما يلمك من جسدك، وادعو الله تبارك وتعالى بالشفاء. وهذا لا يمنع أن تذهب للطبيب، ولا يمنع أن تأخذ بمشورة الطبيب، ولا يمنع أيضا أن يحار الطب في علاج مرضك، ولا يمنع أيضا أن تظل على إيمانك لا تتزحزح عنه ولا تفرط في إيمانك من أجل سلامة البدن، فإن سلامة قلبك أولى آلاف المرات من سلامة بدنك. سلامة إيمانك أولى من سلامة بدنك، فالبدن سيبدل يوم القيامة وستكون في أحسن حال يوم القيامة، أما القلب فإن فسد في الدنيا فلن تقبل يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقصد إن فشل الطب في علاجك، إن فشل الإخوة في علاجك، إن تعبت من طلب العلاج من الطرق بالطرق المشروعة فلم تجد، فلا تيأسن من روح الله ولا تفقدن إيمانك من أجل سلامة بدنك، بل اصبر وقل أصبر ولي الجنة، كما قالت المرأة التي كانت تصرع وكانت تتكشف: ادعو الله لي يا رسول الله ألا أصرع، فقال: إن شئت دعوت الله لك أي فشفاك أو لا، هذه مسألة قبول الدعاء، وإلا تصبري ولك الجنة. شوف اللي قالت بقى بتبص للآخر، قالت إيه؟ أصبر ولي الجنة. يبقى لازم يكون دماغنا في الآخرة مش دماغنا في الدنيا. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم يقول الشيخ عطية صقر: ومن الواجب ألا يستغل إمكان تحضير الجن استغلالا سيئا كما يفعل الدجالون والمشعوذون، كما أن من الواجب ألا يخرج من الحماس في مقاومة الدجل والشعوذة إلى حد الإنكار لوجود الجن، فهم موجودون ومكلفون مثل البشر، وهم يستطيعون الإضرار بالناس بإذن الله كما يحضر الناس بعضهم بعضا، وليس هذا الإضرار كما يضر الناس بعضهم بعضا، وليس هذا الإضرار قاصرا فقط على الوسوسة والإغواء، بل منه ما يكون في الماديات التي تتعلق بالإنسان في مأكله ومشربه وملبسه، بل وفي جسمه، فليس هناك دليل على منعه. هذا كلام جيد من الشيخ عطية صقر حفظه الله. الدليل الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يقول الشيخ محمد بن طول الشعراوي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: على أننا لابد أن نتعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ذلك أن بعض المستشرقين يحاول التشكيك في هذا الحديث، ونقول لهؤلاء المشككين الذين يحاولون أن يجدوا ثغرة ينفثون من خلالها سمومهم وهيهات: إن الدم فيه مكونات كثيرة تجري فيه من الحديد والفوسفات والكالسيوم وغير ذلك من مكوناته التي أظهرتها لنا التحاليل الحديثة، بل إن الميكروبات والجراثيم وهي جسم مادي تخترق الجلد وتدخل إلى الدم وتظل فيه فترة حضانتها حتى تتكاثر وتقوم بينها وبين كرات الدم البيضاء معارك. والشيطان ليس مخلوقا من مادة الطين، بل هو مخلوق من مادة أكثر شفافية، وهو غاية في اللطف والدقة، فكيف نستكثر أن يخترق الجلد ويجري في الدم كما تجري عشرات المواد الصلبة ونحن لا نحس به؟ كلام برضو لا شك أنه معقول. وأن من أنكر دخول الجن جسم الإنسان لأن الإنسان مخلوق من طين والجن مخلوق من نار، ولو مس الجن الإنس لأحرقه، أقول لهؤلاء: إن الإنسان خلق من طين ولكنه ليس الآن طينا، وكذلك الجان خلق من نار ولكنه ليس الآن نارا، ولقد شرحنا ذلك بالتفصيل من قبل. الشيخ الألباني بيرد بقى على صاحب كتاب استحالة دخول الجان في بدن الإنسان. يقول الشيخ الألباني: لقد صدر مؤخرا كتاب بعنوان استحالة دخول الجان بدن الإنسان، وأظن أن عنوان الكتاب لا يجعلنا نحتاج إلى تعليق حتى نعلم الموضوع الذي يناقشه هذا الكتاب، فإن المؤلف أنكر إمكانية دخول الجن في جسم الإنس، بل ووصف ذلك بالمستحيل، ولقد وجه مؤلفه هذا كتابه رسالة إلى فضيلة الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني حفظه الله لكي يبين أو يبت في هذا الأمر ويحكم فيه من الناحية الشرعية باعتباره من كبار العلماء المعاصرين. وبالفعل قام الشيخ الألباني بالرد على هذا الكتاب. يقول: وقبل أن أنقل رد الشيخ الألباني أقول لهذا المؤلف الكريم: تذكر أنك أنت الذي طلبت من فضيلة الشيخ حكمه في الأمر، فإن كنت تريد الحق فلا بد أن ترضى بحكمه لأنك اخترته حكما في هذه المسألة. الشيخ الألباني بقى بيقول إيه؟ يقول الشيخ الألباني حفظه الله: وقفت على كتاب عجيب من غرائب ما طبع في العصر الحاضر بعنوان طليعة استحالة دخول الجام في بدر الإنسان لمؤلفه أبو عبد الرحمن إيهاب بن حسين الأثري. كذا الأثري موضة العصر، هو بيقول كده الشيخ الألباني بيقول كده، كلمة الأثري والسلفي بقت إيه؟ بقت موضة، كل واحد يقول على نفسه أثري، كل واحد يقول على نفسه إيه؟ سلفي، وهو من أبعد الناس عن منهج السلف أو أهل الأثر. يقول: وهذا العنوان وحده يغني القارئ اللبيب عن الاطلاع على ما في الكتاب من الجهل والضلال والانحراف عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة ووجوب الرجوع إليهما، فقد عقد فصلا في ذلك الكتاب يعني، وفصلا آخر في البدعة، قصدي عقد فصلا في لزوم الكتاب والسنة وفصلا آخر في البدعة وسمها وأنها على عمومها، بحيث يظن من لم يتتبع كلامه وما ينقله عن العلماء في تأييد ما ذهب إليه من الاستحالة أنه سلفي أو أثري كما انتسب 100%. طبعا يعني بيقول اللي يتتبع كلامه بدقة يعرف ده لا أثري ولا سلفي، وإنما يضحك على الناس ويكذب عليه. يقول: والواقع الذي يشهد به كتابه أنه خلفي معتزلي من أهل الأهواء، يضاف إلى ذلك أنه جاهل بالسنة والأحاديث إلى ضعف شديد في اللغة العربية وآدبها، حتى كأنه شبه عامي، ومع ذلك فهو مغرور بعلمه معجب بنفسه، لا يقيم وزنا لأئمة السلف الذين قالوا بخلاف عنوانه كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم والطبري وابن كثير والقرطبي والإمام الشوكاني والصديق حسن خان القنوجي والقاسمي وغيرهم، بل ويرميهم بالتقليد على قاعدة رمتني بدائها وانسلت، يعني الحية أخطاء سامة لكنها ايه عشان تدافع عن نفسها تقول ايه ده انتوا اللي كلكم ايه ده انتوا اللي تعبين انتوا اللي بتسموا البدن، وهي اصلا ايه صاحبة السم. الامر الذي اكد لي اننا في زمان تجلت فيه اشراط الساعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يعني اللي مش عارف حاجة، جاهل جهول، يصدر ويمسك ميكروفون ويتكلم، يكتب وينشر، يلا رويبضة. ونحو قول عمر رضي الله تعالى عنه: فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير واستعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من الكبير وتابعه عليه الصغير. وما أكثر هؤلاء الصغار الذين يتكلمون في أمر المسلمين بجهل بالغ، وما العهد عنا ببعيد، ذلك المصري الآخر الذي ألف في تحريم النقاب على المسلمة، وسالس أردني ألف في تضعيف قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وفي حديث تحريم المعازف المجمع على صحتهما عند المحدثين وغيرهم كثير وكثير. بيضرب المثال يعني ممن يركبون موجة العلم ويتزيون بزي العلماء والسلفيين والأثريين، ثم هم يكذبون الله ورسوله ويدفعون الحق بالباطل. وإن من جهل هذا الأثري المزعوم وغباوته، معلش هو الشيخ الألباني يعني كأنه في يده مقرعة يقرع بها على رأس الذين يدخلون في غير مهنته ويدخلون في غير طريقهم، فبيقرعه بقول له إيه بقى: ومن جهل هذا الأثري المزعوم وغباوته أنه رغم تقريري صفحة 71 و38 أن منهج أهل السنة والجماعة التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لأحد مهما كان شأنه أن يضيف تفصيلا أو أن ينقص ما ثبت بالدليل أو أن يفسر ظاهر الآيات فقواء أو بلا دليل، أقول إنه رغم تقريري لهذا المنهج الحق الأبلج فإنه لم يقف في هذه المسألة الغيبية عند حديث الترجمة الصحيح، بل خالف مخالفة صريحة لا تحتاج إلى بيان، وكنت أظن أنه على جهل به حتى رأيته قد ذكره على جهل بالحديث اللي هو بتاع إيه؟ المرأة التي جاءت بابنها وأنه عليه السلام تفل في فمه وقال أخرج عدو الله إني رسول الله، وحديث أيضا عثمان بن أبي العاص الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترى ضرب على صدره وفرغ فاه فغرفاه وتفل فيه وقال أخرج عدو الله إني رسول الله. يقول وبالرغم إنه هو جاي بالحديثين دول، يقول حتى رأيته قد ذكره نقرا عن غيره صفحة 4 من الملحق بآخر كتاب، فعرفت أنه تجاهله ولم يخرجه ما حديث يعلى وغيره مما سبقت الإشارة إليه، وكذلك لم يقدم أي دليل من الكتاب والسنة على ما زعمه من الاستحالة. يعني الأصل أنت بتنفي، النافي لازم تجيب عليه دليل، زي ما المثبت أنا بثبت حاجة بقى عليه الدليل، أنت بتنفي ومش جايب دليل فكيف يقبل كلامه؟ بل توجه بكليته إلى تأويل قوله تعالى المؤيد للدخول الذي نفاه قوله تعالى الذين يأكلون الربا كما يقوم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جاء فأوله تأويلا ينتهي به إلى إنكار المس أصلا الذي فسره العلماء بالجنون، وإلى موافقة بعض الأشاعرة والمعتزلة الذين فسروا المس بالوسوسة بوسوسة الشيطان الايه المؤذي، وهذا تفسير بالمجاز وهو خلاف الأصل، ولذلك أنكره أهل السنة كما سيأتي، وهو ما صرح به نقلا عن الفخر الرازي الأشعري أن الشيطان يمس الإنسان فيجن، ونقل صفحة 89 عن غيره أنه قال كأن الجن مس، وعليه خص المس هذا بمن خالف شرع الله، فقال صاد 22 وما كان ليمس أحد كذا غير منصوب إلا بالابتعاد عن منهج المرسوم. يعني الأصل أنه يقول وما كان ليمس أحدا، هو يقول أنه في اللغة إيه؟ ضعيف. بعض الناس يقول الله طيب الشيخ الألباني لربما يكون ده خطأ مطبعي، فالشيخ الألباني يجيب أدلة الآن أن الرجل فعلا ضعيف في اللغة العربية والمسألة مش مسألة إيه؟ خطأ مطبعي. يقول ان المس ما بيحصلش الا المبتعد فقط عن مس عن منهج الله، وهذا كلام ايه غير صحيح. فالمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم السوداء التي قالت اني اسرع واني اتكشف، وعثمان بن ابي العاص الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف ولم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا الا رجلا مؤمنا صالحا تقيا عارفا بما يفعل وبما يقوم به في حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك دخل الشيطان فيه. فاذا انكاره للمس أو إن المس لم يحصلش إلا للعاصين فقط فهذا بعيد. ولو سلمنا جدلا أن الأمر كما قال فلا يلزم منه عند العلماء ثبوت دعوى النفي لإمكان وجود دليل آخر على الدخول فيه، كما في هذا الحديث الصحيح بينما توهم الرجل أنه برده دلالة الآية على الدخول ثبت فيه نفيه إياه، وليس الأمر كذلك لو سلمنا برده، فكيف وهو مردود عليه بهذا الحديث الصحيح وبحديث يعلى المتقدم وبهما تفسير الآية ويبطل تفسيره إياها بالمجاز. ومن جهل الرجل وتناقضه أنه بعد أن فسر الآية بالمجاز الذي يعني أنه لا مس حقيقة عاد ليقول واللغة أجمعت على أن المس الجنون، ولكنه فسره على هواه أيضا فقال أي من الخارج لا من الداخل، يبقى هو إيه؟ المس من الخارج ليس من الداخل. قال ألا ترى مثلا إلى الكهرباء وكيف تصعق الماس لها من الخارج، هذا قياس مع الفارق. ثم انه فعلا لو ركز شوية الكهرباء ما بتمسش الانسان من خارج، اللي دارس بقى فيزياء او دارس حتى كهرباء ابتدائية يعلم ان التيار الكهربائي لا يدخل بدن الانسان الا ان الانسان يعني يمس الفردة الفرعية والفردة الارضية الاثنين، لو هو واقف على الارض ومسك الفردة الفرعية لازم ايه هيتكهرب. طب ازاي؟ قال لك لان بيحدث تلامس لمين؟ للفردة الفرعية والفردة الايه؟ الارضية، لان النور ده ما بينورش الا ما بتفتح المفتاح، تفتح المفتاح يعني ايه؟ يعني بتلمس الطرفين ببعض، يوم الطيار يمشي. العلم الحديث اثبت ان التيار الكهربائي عبارة عن سيل من الالكترونات بينتقل عبر الاسلاك. يعني برضو استدلاله بالكهرباء استدلال خاطئ، لان التيار الكهربي يخش جوه الانسان، والا هتلاقي اي واحد اتكهرب. هل بعد ما بيفوق بالكهرباء، الكهرباء مثلا مش قويه جدا او ما ماتش بيها، بعد ما بيفوق بينفصل عنه التيار بيفوق وبيبقى في حاله طبيعيه؟ ابدا، ده لازم ياخد ادويه معينه ويشرب حاجات معينه حتى تعود مره اخرى كرات الدم الى وضعها الطبيعي، لان بدخول تيار الكهرباء بداخله الالكترونات، سائل الالكترونات ده بيعمل اضطراب في كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء، وربما بيفرتك بعض الاعصاب داخل الجسم، هو الذي يوصل الحاله الى الى الوفاه. فاستدلاله بالكهرباء استدلال برضو واحد جاهل ما هوش عارف الكهرباء وحقيقتها ايه. قال هراؤه، فانه دخل في تفاصيل تتعلق بامر غيبي قياسا على امور مشاهده ماديه، وهذا خلاف المنهج السلفي. يبقى احنا دايما الامور الغيبيه ما نقساش على ايه؟ على الامور المشاهده، لان الغيب غاب عنك، كيف تتكلم في شيء غيب عنك؟ زي بالظبط اللي جم في اسماء الله وصفاته فاولوها ونفوها او عطلوها، ها، وزعموا انهم بذلك ينزهون المولى عز وجل عن المشابهه وعن التكسير، وقد ضلوا الطريق. فليس يعني من العلم ان ترد الغيب لشاهد تراه امامك، او تطلب الايمان بالغيب بمحسوس ملموس امامك. مش كل حاجه تغيب عنك يلزم ان انا عشان اؤمن بيها لازم امسها واشوفها، ها. يقول هراؤه، فانه دخل في تفاصيل تتعلق بامر غيبي قياسا على امور المشاهده ماديه، وهذا خلاف المنهج السلفي الذي تقدم نقله عنه. ومع ذلك فقد تعامى عما هو معروف في علم الطب ان هناك جراثيم تفتك من الداخل ككرثومه كوخ في مرحله الثالثه، فلا مانع عقلا ان تدخل الجان من الخارج إلى بدن الإنسان وتعمل عملها وأذاها فيه من الداخل، كما لا منع من خروجها منه بسبب أو آخر. وقد ثبت كل من الأمرين في الحديث فيه فآمنا به، ولم نضربه كما فعل المعتزلة وأمثالهم من أهل الأهواء كالأشاعرة، وهذا المؤلف الأثري كما زعم منهم كيف لا، وقد تعامى عن حديث الترجمة ولم يخرجه البتة في جملة الأحاديث الأخرى التي خرجها وساق ألفاظها من صفحة 11 111 إلى صفحة 126، وهو صحيح جدا كما رأيت حديث يعني اللي خرجناه قبل كده. وهو إلى ذلك لم يأخذ من مجموع تلك الأحاديث ما دل عليه هذا الحديث من إخراجه صلى الله عليه وسلم للشيطان من ذاك المجنون، وهي معجزة عظيمة من معجزاته، بل خلافا ولا خلاف بين رواية اخرج عدو الله وبين رواية اخسأ عدو الله. فقد اورد على نفسه صفحة 124 قول بعضهم ان الامام الالباني قد صحح الحديث، فعقب عليه بقول فهذا كذب مفترى. انظر الى ما قال الشيخ الالباني لتعلم الكذب، المجلد الاول من سلسلته الصحيحة صفحة 795 والحديث رقم 485. قال ثم ساق كلام الشيخ الألباني، بيقول ان هو ناقل كلام الشيخ الألباني وشايل منه بعض الحاجات علشان ايه يعني يثبت ان هو اللي صح. ثم ساق كلامي فيه ونص على ما في اخره كما تقدم بالجملة، فالحديث بهذه المتابعات جيد والله اعلم. قلت فتكذيبه المذكور غير وارد اذن، ولعل العكس هو الصواب، وقد صرح هو بانه ضعيف دون اي تفصيل واغتر به البعض. نعم لقد شكك في دلالة الحديث على الدخول بإشارته إلى الخلاف الواقع في الروايات، وقد ذكرت لفظين منها آنفا، ولكن ليس يخفى على طلاب هذا العلم المخلصين أنه ليس من العلم في شيء أن تضرب الروايات المختلفة بعضها ببعض، وإنما علينا أن نأخذ منها ما اتفق عليه الأكثر. وإن مما لا شك فيه أن اللفظ الأول أخرج أصح من اللفظ الثاني اخسأ، لأنه جاء في خمس روايات من الأحاديث التي ساقها، واللفظ الآخر في روايتين منها فقط، على أني لا أرى بينهما خلافا كبيرا في المعنى، فكلاهما يخاطب بهما شخص. يعني الرسول لما فتح فغرفها الرجل وقال اخسأ عدو الله، أو قال أخرج عدو الله، العبرة هنا بإيه؟ أنه يخاطب حاجة، خاطب شخص أمامه أو شخص في داخل هذا البدن، أحدهما صريح أن المخاطب داخل المجنون والآخر يدل عليه اتباع. وإن مما يؤكد أن الأول هو الأصح صراحة حديث الترجمة الذي سيكون القاضي بإذن الله على كتابه الاستحالة المزعوم، ومع ما تقدم من البيان أنها مجرد دعوة في أمر غيبي مخالفة للمنهج الذي سبق ذكره. ولا بد لي قبل ختم الكلام على هذا الموضوع أن أقدم إلى القراء الكرام ولو مثالا واحدا على الجهل بالسنة الذي وصفت به الرجل فيما تقدم، ولو أنه فيما سلف كفاية للدلالة على ذلك. لقد ذكر الحديث المشهور في النهي عن اتباع سنة الكفار بلفظ لا أصل له رواية ولا دراية، فقال: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لتتبعن من قبلكم من الأمم حذاء القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: اليهود والنصارى رسول الله. قال: فمن؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومجال نقضه في سياق الحديث هكذا واسع جدا، وإنما أردت نقضه في حرف واحد منه أفسده به معنى الحديث بقول حذاء، فإنه هذا فإنه حرف هذا فإن هذا تحريف قبيح للحديث لا يخفى على أقل الناس ثقة. والصواب حذ، يعني هو النعصر لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذ القذة بالقذة، فهو حرف المعنى وقال حذ يعني حذاء، يعني خطوة بخطوة، والحذ غير حذاء تماما، وليس هو خطأ مطبعي كما يتبادر لأذهان البعض، فقد أعاده في مكان آخر في صفحة 34 مقرنا بخطأ آخر: حذاء القذة بالقذة، كذا ضبطه. المهم أن الشيخ الألباني رد علي وبين أن قوله استحالة دخول الجن بدن الإنس كلام ضال مضل مخالف للكتاب والسنة ولما عليه الواقع ولما عليه أئمة الإسلام جميعا. نعم، هنكتفي على هذا القدر، وإن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن السحر والنبي صلى الله عليه وسلم هل سحر أم لا وكيفية علاج السحر. سائل يقول: أرجو من حضرتك أن توضح حكم زائرات القبور باستمرار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما زيارة القبور فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعدما حذر، فقال في حديث الحذر: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد. وزوارات المعنى فيه أنها كثيرات الزيارة، كثيرات الزيارة. الحديث الذي سمح فيه بالزيارة قال فيه: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. بعض العلماء قالوا الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول، والصحيح أنه ليس بناسخ على الإطلاق، وإلا فالزوارات أيضا التي تزور القبور دوما وتباعا ومع زيارتها تخالف الكتاب والسنة فهي يصدق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يجوز للرجل والمرأة زيارة القبور لأمرين، يبقى الدافع لزيارة القبور إيه؟ أمرين: الأول تذكر الآخرة، يبقى الواحد بزور القبور عشان إيه؟ يتذكر أنه يوما ما سيموت وسيأتي فيدخل إلى هذا القبر وسيسأل فيه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وسيكون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى آخره، وأن القبر أول منازل الآخرة إلى آخر ذلك الكلام. الأمر الثاني أن يدعو للميت، أن يدعو للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل القبور ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وكان يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم ونور لهم في قبورهم مد أبصارهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى غير ذلك من الدعاء. فإذا كانت زيارة القبور لهذين الهدفين جازت للرجال والنساء جميعا: تذكر الآخرة والدعاء للميت. أما إذا اتخذت هذه الزيارة وسيلة من وسائل الفسحة، وسيلة من وسائل تذكر الحزن وتجديده، وسيلة من وسائل الوقوع في أمر الجاهلية كلطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية، أو تخرج المرأة متبرجة، أو تخرج النسوة مجموعات مجموعات إلى المقابر ويجلسوا هناك يأكلوا ويشربوا ويقعدوا طول النهار ويقول لك بنونس الميت وهم بيأذوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر فقال لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أيسر أو خير له من أن يجلس على قبر. يقول إن الميت يتأذى مما تأذى منه الحي، فذهاب النساء بكثرة إلى القبور وتحينهم للأوقات الجاهلية، في أهل الجاهلية عملوا مواعيد كده بيزوروا فيها القبور، أهل الجاهلية بيطلعوا في أول رجب، أهل الجاهلية بيطلعوا كل خميس أو الخميس اللي بعد الموتى مباشرة، أهل الجاهلية بيطلعوا في يوم الأربعين، أهل الجاهلية بيطلعوا مش عارف كل شهر قمري والسنوية وطلعت رجب وطلعت شعبان وطلعت العيد، كل هذا لا يفعله أهل الإسلام، أهل الجاهلية، ليس منا من فعل هذا. والنساء واجب عليها ألا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. المرأة هتروح تزور القبر يبقى لازم تستأذن زوجها ولازم تأخذ معها محرم، لأن القبور أماكن موحشة ومظنة وجود المجرمين والفسقة هناك، فإن لم تدخل المرأة القبور ومعها ذي محرم يحفظها ويحميها ويدفع عنها أذى المؤذين، وإلا فستتعرض إلى أذى. ثم كثير من النساء بتذهب إلى القبور وبتبكي هناك، والقبور مكان لتواجد الجن، فمن الممكن أن تذهب فتأتي بأي معصية كلطم خدود أو بكاء ونحيب ورفع صوت وشق جيب وتحط التراب على دماغها وتتمرغ في تراب المقابر وكده، يوم يلبسها شيطان يلبسها جن، ترجع من هناك رايحة سليمة، رجعت من هناك إيه؟ مريضة وممسوسة وحالتها حال، وتروح بقى للدجالين والمشعوذين وتعمل زار وتذبح للجن وتكفر بالله، وكل هذا لأنها خالفت سنة رسول الله في زيارة القبور. فالاستمرار في زيارة القبور ليس من دين المسلمين، حتى برضو المسلم الرجل، يعني مش معقول كل يوم كل يوم تروح تزور قبور، أيوة أتذكر الآخرة، لكن كل يوم كل يوم هتيجي بعد كده الأمر بإيه؟ يبقى عادي، زي بالظبط الرجل الحنوتي كل يوم يغسل واحد واثنين ثلاثة واحد ويدفن واحد واثنين ثلاثة، خلاص بقى المسألة عادية. يعني احنا دخلنا المقابر وجدنا الرجل اللي بيتم بيسب الدين عياذا بالله وترك للصلاة ومجرم، والموت قدامه ليل ونهار والقبر قدامه ظلمة ولا ارتدع، خلاص خد على كده. برضو الاخ لو في مثلا اخ بيغسل بلاش يغسل كل يوم كل يوم، يعني كل اسبوعين ثلاثة، كل شهر كل شهرين، حتى لا يغسو قلبه، يبقى التغسيل دوت ودخول القبر والنزول مثلا للدفن وكده يبقى على فترات متباعدة حتى لا يغسو قلبه، وإلا فالكل يستطيع أن يغسل، والكل يستطيع أن يدفن، والكل يستطيع أن يحمل الجنازة، والكل يستطيع أن ينزل إلى القبر فيعني يضع الميت تجاه القبلة على جنبه الأيمن إلى آخره، يستطيع الكل يفعل هذا، وإلا فما فيش واحد بعينه هو اللي بيغسل بس، واحد بعينه هو اللي بيكفن، واحد بعينه هو اللي بينزل إيه القبر. فالإكثار من هذه الأشياء ربما تصيب القلب بالملالة وتجعل الأمر عادي ويتحول الإنسان إلى إنسان قلبه قاسي لا يتأثر بموت ولا بقبر ولا بعذاب ولا بغير ذلك. أختي بتسأل بتقول امرأة تزوجت يعني بدون علم أهلها رجلا متزوجا وعنده أولاد، امرأة حامل امرأته حامل الآن ومتزوجة، وهي حامل الآن ومتزوجة لهذا الرجل الكبير منها سنا تقريبا، وحامل في شهرين، وكانت تذهب معه في شقة مفروشة، ولكنها تقول إنها متزوجة على سنة الله ورسوله، ولكن بدون علم أهلها وبدون إشهار في المنطقة التي هي سكن فيها، ماذا تفعل هذه الأخت عندما يظهر بوادر الحمل عليها أمام الناس؟ وهل هي الآن تعتبر زانية مع العلم أنها قد بلغت 21 سنة؟ وهل حقوقها تضيع أم تظل كما هي؟ ملحوظة عندما بدأ عليها بوادر الحمل قالت لأمها، فذهبت أمها إلى هذا الشخص فقال لها أنه أنا تزوجتها بعدما حاولت الانتحار مرتين، وأرجو الجواب المفصل لفضيلة الشيخ وإن كان لها أن تدوب أم لا. لا شك يعني الناس بتقع في المأزق والمشكلة وبعدين تيجي لأهل العلم وقلت على انقذني، معلوم ان هي من البداية عارفة ان هي غلطان، ان هي تروح متجوز من وراء اهلها عارفة ان هي غلطان وبتعمل حاجة غلط، لان الزواج ده امر يعني محبب للنفوس كلها وامر ما فيش حد ينكره عليها لو انه معلن ومعروف. الزواج فيه ولي، الزواج فيه إشهار، له شهود، له مهر، تترتب عليه حقوق وواجبات. لما المرأة تروح تزوج نفسها في الخفاء هذا نوع من الزنا. تروح لواحد تقول له زوجتك نفسي وولاد قبلت زواجك ويعاشرها معاشرة أزواج، ده زنا. لو راحت مع رجل وقالت زوجتك نفسي وفي اتنين شهود قاعدين من الاضيش بتوعه، ها وخلاص كده ده زواج، ده مش زواج برضه، زنا. ده مش زواج زي ما بيحصل في الجامعات الزواج العرفي، الواد يمشي مع البنت ويضحك عليها ولا زوجيني ويقولوا زوجتك نفسي واتنين تلاتة يشهدوا عليها وخلاص والعملية تمشي على كده، هذا ضلال مبين. وبعدين ما فيش فرق المرأة عندها 21 سنة ولا 30 ولا 50، لازم ولي سيبا كانت أو بكرا، المرأة لا تعرف مصلحتها ولو كانت مديرة ما تعرفش مصلحتها في مسائل الزواج. العاطفة تغلب عليها فتستر عقلها فلا تستطيع التفكير. فكرش كويس، لازم في رجل يحمي بيضتها ويحفظ عرضها وشرفها. والعلماء لما تكلموا عن جواز عقد المرأة أو زواج المرأة بعد سن 21 سنة وأخذوا برأي الإمام أبي حنيفة في ذلك، هذا قالوا في الأمر برضو العادي، يعني المرأة هتجوز نفسها والناس عارفة وفي شهود وإعلان وإشهار ومهر ومؤخر ومقدم وحقوق وواجبات، هو بس يبقى الايه؟ يبقى الولي. هو بيقول انها ما دام بلغت سن الرشد فلا حاجه في الولي، ولم يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. ونحن لا يعني نطعن في الامام ابي حنيفه ابدا، ولكن الامام ابي حنيفه اجتهد ولم يصله النص، وهو كل مجتهد مصيب، كل مجتهد لكل مجتهد النصيب إن شاء الله تعالى. فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن ما نجيش بقى ناخد الحتة دي بس من مسألة أبي حنيفة وقول لك أهو يجوز المرأة تجوز نفسها بعد سن 21 سنة. لا، خد الأمر كله. بعد سن 21 سنة هتجوز نفسها يعني في شهود، يعني في إشهار، يعني في عقد، يعني في إعلان، يعني في مهر، يعني في مؤخر ومقدم، يعني في حقوق وواجبات، يعني المرأة لها شقة تسكن فيها ولا دخل، يعني الرجل ينفق عليها ويطعمها من مطاعم ويسقيها مما سقى ويكسوها مما اكتسى ويسكنها حيث سكن. يبقى الأمر متكامل، ما تاخدش حتة صغيرة من الفتوى اللي توافق هواك وتقول كده ايه مناسبة. هذه المرأة لا شك أولى بها هذا الرجل أن يتزوجها. يعني مش هنقول بقى اذا كان هذا الزواج باطل ما نقولش بقى خلاص يفرق بينهم، لا، هذا الرجل يجبر على زواجها. لو انكر او قال مثلا لا انا مش هتجوزها او مش هكتب عليها، لا، يجبر عن طريق الاسم والبوليس والشرطة انه يتزوجها بعقد شرعي عند مأذون بشهود ويعلم اهله بذلك. يجب ان تواجه اهلها وتقول لهم الحقيقة حتى تصحح هذا المسار الخاطئ الذي دخلت فيه، وحتى ينسب هذا الجنين اللي في بطنها لهذا الرجل، لانه ممكن جدا يجي يقول له شدني. مين هيروح يأيده في الصحة؟ المرأة ما تنفعش تروح تأيد الطفل في الصحة، ممنوع. ممنوع امرأة تروح تأيد في الصحة تقول لهم اكتبوا الولد باسم الرجل الفلاني، احنا عارفه منين؟ يمكن انت تدعي عليه. لازم الرجل بنفسه يروح ومعاه البطاقة العائلية بتاعته واحيانا شهادة الزواج لينسب هذا الولد اليه، ومش شرط شهاده الزواج، ممكن البطاقه برضو العائليه، مش لازم البطاقه الشخصيه بس، المهم ينسبه له. ممكن هو يقول له مش ابن، تموت او يموت هو فلا ترثه ما دام مفيش عقد بقى، ها، والحقوق كلها تضيع، تسيح كلها الحقوق وتروح ليه بغبائها، وبتظن ان بهذا الشكل انها يعني بتاخد حق من حقوقها الدستوريه. اي حق دستوري للمرأة حينما تبيع نفسها بثمن بخس دراهم معدودة، سواء كان الرجل متزوج وعنده اولاد او ما عندوش اولاد، دي مسألة اخرى. يجوز للمرأة ان تتزوج رجل متزوج ويجوز ان تتزوج الشاب، ما فيش مشكلة، ها، لا 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 مشاحة في هذا. رجل له ان يتزوج باربعة والمرأة لا تتزوج الا برجل واحد. فالمهم قضية، انما القضية انها تزوجت مرأة لها وبدون اشهار وبدون اعلان وبدون عقد زواج الى اخره. يبقى ما دام هو اقر انها زوجته على طول يجي ابوها ويجي الناس ويجي مأذون ويكتب وتتربى البنت دي على افعالتها القبيحة حتى لا تقلدها اختها او من وراءها. طبعا يعني احنا لجهلها الشديد وتمسكها ببعض الكلام الذي يتناقض على السنة مش هنتهمها بالزنا ولها زانية، لا مش هنتهمها بهذا، بس الله ان يتوب عليها ويهديها، لكن هذا الفعل لا شك انه يدخل في الزنا. الاخ اللي هو بيتكلم عن صلاة التسبيح والاستخارة والتوبة وبقول هناك كتاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم يقول غير ذلك او شيخ ابو بكر الجزائري، يبقى يجيب الكتاب ونشوف ان شاء الله الكلام مع بعض. هل معالجة الجن فتنة وهل معالجة الرجل لسيدة مريضة بالجن حرام؟ لا شك ان الطب فيه اشياء ضروريات بتتم فيه. لو ان الطبيب، لو ان امرأة مرضت فلم تجد من يطببها من النساء فلها ان تذهب لطبيب مسلم تقي، وله ان ينظر الى موضع المرض منها حتى وان كان في موضع العفه ما دام لهذا ضروره، ولازم يكون معها محرم، وينظر بقدر الضروره ويمس او يجس بقدر الضروره. لكن يفتح الباب على مصراعي، كل امرأة تعبانة تقول اول ما تروح تقول بصراحة اصل اطباء امراض النساء احسن من الطبيبات، النسوان مش فالحين في حاجة، فانا بروح لدكتور على طول من الاول، خفتي وخسرتي، كيف تذهبين الى رجل تعرضين له جسدك وينظر اليك والى عورتك بزعم ان الطبيبات مفيش واحدة منهم ماهرة؟ لا، اذهبي لطبيبة، حتى اذا لم تجد رحت الطبيبة واثنين وثلاثة وما عرفوش يعالجوك وفشلوا، وهم الذين دلوك على طبيب مسلم تقي نقي ومعك محرمك فلا بأس. لكن مش من باب الطاقة كده، كتير من النساء بتقول كده، كتير من النساء تعج بهم عيادات امراض النساء والولادة للرجال، اما الرجال اما طبيبات النساء قليل اول بيروحوا لهم بزعم ان الراجل اشطر من الست. وسهل جدا تروح مثلا في مرض بطنة او ما شابه ذلك وتتساءل وتكشف عن كل اجزاء جسمها عشان الطبيب يكشف عليه، وهذا لا يجوز. الضرورة تقدر بقدرها، لو تستطيع المرأة تقول للدكتور بلسنة ما يجوز لي انها تكشف عن جزء من جسمها، لو يصح انه ينظر فقط الى موضع المرض ولا يجسه يبقى لا يجوز له ان يجسه ولا تسمح له بجسه، وهكذا الامور متدرجة. مش من باب الطاقة تروح للرجل ومن باب الطاقة تكشف عن اي جزء في جسمها وخلاص، وبعدين مثلا تحكي الدكتور مثلا يكون بيستحي مثلا او الدكتور ملتزم يقول لها بتحس، تقول له بكذا وكذا وكذا، يقول لها طيب ادي الدواء اهو، تقول لا انا عايزك تكشف، لا ما انا عرفت التعب اللي انت بتقول عليه ده هو ده توصيفه، لو كشفت برضو بالسماعة نفس الكلام، ممكن الدكتور يكشف بيه من وراء الملابس او مثلا يقف وراء ستارة ومعاها مثلا ممرضة بتدخل مع المرأة خلف الستارة وتضع هي السماعة، تقول لا ما تيجي انت يا دكتور، او يكشف وراء الملابس تقول ليه كده، كده مش هتسمع كويس. المرأة بتتساهل بشكل عجيب، فمثله برضو نفس الكلام الجن والمس الجني، لو فعلا المرأة فيها مس جني هي تعالج نفسها، زوجها يعالجها، ابنها يعالجها، اخوها يعالجها بالقرآن والأدعية والأذكار، باليقين والدعاء، بالإيمان الصادق. لو اضطرت لرجل يعالجها يجب ان يتخيروا النفس الشريفة النقية التقية الصالحة المعروفة يعالجها لا يمسها، لانه ليس هناك حاجة لمس مريض الجن، مفيش حاجة، واحد يمسك الدماغ كده والتاني يحط يده كده والتالت يحط يده على كتفها والرابع يكتفها واللي يحط مش عارف ملاية على وشها وغمض عينيك ويحط يده على عينيها واللي يطفي النور ها واللي يقول ما فيش عايز اي حد في الاوضه خالص ويطفي النور، ايه الشغلانة دي؟ هذا فعل الدجاجلة والمشعوذة، بل فعل اصحاب النفوس المريضة والشهوات. مريضة بتعالج، الضرورة تقدر بقدرها. يبقى لو اضطرينا نجيب واحد تقي صالح نقي، يقرأ عليها ومش لازم يمسها ولا يطفي نور ولا يخرج المحرم بره. لازم في محرم قاعد مهما كان. عايز والله يضع يده على رأسه يرى مثلا ان وضع يده هتأثر ولا حاجة، يخلي جوزه يحط ايده، اخوه يحط ايده، وهو يحط ايده عليه. ما هو التيار الكهربي اللي في جسمك يا اخويا، اللي انت ما شاء الله التقي النقي بقى، وانت البركة هتحل من ايدك على جسمها. ما هي ممكن تحل على ايده وعلى جسمها، ولا ما تحلش، ولا ايده هتعمل عازل؟ مش هتعمل عازل. يبقى انت لازم تبقى ايه كويس، تتقي الله. المقصود يعني ان المرأة لا تندفع او لا تدفع نفسها سريعا كده تروح لحد وخلاص. وكتير من النساء بقى يروحوا يتعالجوا ما معهمش يا محرم. تقول اصل ما فيش محرم، هو عندها محرم بس مش عارف جوزها، مش عايز تعرف ابوها ولا اخوها، او تروح مع امرأة اخرى، وكل المرأة الاخرى دي امرأة فاسقة هي اللي جايبها لهذا الرجل. ولا تعالى انا عارف رجل كويس بيعالجه، وتتساهل في المسائل، وبعد كده تجي المرأة تشتكي. فعل وفعل، وضع يده هنا او هناك، تكلم وقال، مس وقبل. ايه الكلام العك ده؟ انت التي دفعتيه لمثل هذا، انت التي دفعتيه مثل هذا. كتير بقى في هذا المجال، مش عايزين نوسع الكلام،